بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا يزال أيها الإخوة حديثنا موصولا بما تقدم معنا في الدروس الماضية مما يتعلق بمبحث التعالم. وهذا الدرس أيها الإخوة موصول بما شرعنا فيه في اللقاء الماضي من شرح وسائل علاج ظاهرة التعالم، ما هي الأسباب التي تعين على الخلاص من هذا الداء لمن ابتلي به، وما هي الوسائل التي تحفظ وتصون طالب العلم من الوقوع في هذا الداء العضال. سبق معنا في الدرس السابق ثلاث وسائل، أليس كذلك؟ وهي وعلي محاسبة النفس، ثاني شيء ثاني الإخلاص لله جل وعلا، والثالث هو الجلوس إلى أهل العلم. في هذا الدرس نستكمل أيها الإخوة بعض هذه الوسائل. من الوسائل أيها الإخوة على علاج التعالم والتصدي لهذه الظاهرة التدرج في طلب العلم وتعلمه والترقي فيه شيئا فشيئا من أصغره إلى أكبره، فهذا أيها الإخوة علاج نافع ودواء مؤثر ولا بد في القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي هي ادعاء العلم ونسبة النفس إلى العلم. فإن من أسباب داء التعالم هو ماذا؟ وحسن، هو التخبط في المنهجية في الطلب وعدم التدرج والترقي فيه، هذا من أسباب الوقوع في التعالم. ومثل هذا أيها الإخوة لابد أن يقع فيما لا تحمد عقباه. وقد نبه ابن عبد البر رحمه الله تعالى على هذا في كتابه جامع بيان العلم وفضله في المجلد الثاني صفحة 1129. هذا الكتاب له عدة طبعات، وأفضلها التي بتحقيق أبي الأشبال الزهيري. يقول ابن عبد البر منبها على هذا، وعليكم السلام، قال: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. هذه الكلمة أخواني من ابن عبد البر رحمه الله تعالى في غاية الأهمية، ولا بد من إدراكها واستيعابها. لماذا؟ لأنها تبين سبب ترك عدد غير قليل من الناس لماذا تركوا طلب العلم، ولماذا زهدوا فيه، ولماذا لم يستمروا في تحصيله. كشف ابن عبد البر في هذه الكلمة عن السبب. ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى: ومن تعداها، يعني رتب العلم ومناقله، جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله. إذن السبب في هذا كله الحقيقة هو التعدي على منهج السلف في طريقة تحصيل العلم وتلقيه. ما هي النتيجة التي تحصل؟ قال رحمه الله: ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداها مجتهدا زل. هذا هو حقيقة السبب في خروج كثير من الناس والعياذ بالله ووقوعهم في هذه الظاهرة، خروجهم عن السبيل الأمثل والطريق الأقوم في تحصيل العلم، ووقوعهم في ظاهرة التعالم، نسأل الله العافية. وترك التدرج أيها الإخوة في الطلب يعني أنه اعوجاج في التحصيل والتلقي، وهذا الاعوجاج مآله إلى أي شيء؟ مآله إلى السقوط مآله إلى عدم الاستقامة والانضباط. ولهذا قال إياس ابن معاوية رحمه الله كلمة عظيمة، قال: إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. إن الشيء إذا بني على عوج لم يكن يعتدل. العوام عندهم مثل يتمثلون بهذا، شي يقولون؟ ها؟ ذي الكلب؟ والله ما أدري. ها؟ شو؟ هي. لا شك هذا من ضمنها، ومن ضمنها أيضا هذا مثل يقولون العود من أول ركزة، صح؟ ما تدري؟ أدري أنتم ما تعرفون شيء أمثال الشيبان المولية. العود من أول ركزة، العود إذا ركزته في أول مرة في الأرض، إذا ركزته بطريقة مستقيمة تطلع إيش؟ تطلع مستقيمة الشجرة. لكن إذا كان عوج تطلع الشجرة عوجة. هكذا أيها الإخوة يعني شأن طلب العلم. وهذا الموضوع عن التدرج أيها الإخوة تقدم الحديث عنه يعني عند الوصية الثالثة عند المؤلف. فالعلم إخواني يعني طبقات ودرجات، وكل درجة مبنية على التي قبلها، ولا بد من المرور بهذه الدرجة حتى يترقى الإنسان ويستقيم بناؤه. فإن هذا الأمر أيها الإخوة يعني التدرج وعدمه يؤثر تأثيرا بالغا في شخصية طالب العلم العلمية، يؤثر في فكره، يؤثر في فهمه، يؤثر حتى في سلوكه وأخلاقه، والواقع خير شاهد على هذا. ولهذا يقول الناظم رحمه الله: يا أيها الدارس علما ألا تلتمس العون على درسه، لن تبلغ الفرع الذي رمته، لن تصل إلى المسألة التي تقصد بحثها ومعرفة الحكم فيها، لن تبلغ الفرع الذي رمته إلا ببحث منك عن أسه. شو أصل المسألة؟ ما هي؟ ما هو أساسها؟ هذا هو. فالبداية هي حقيقة تحدد إيش النهاية الصحيحة. هذا إذن سبب مهم جدا في علاج هذه الظاهرة، التدرج في تحصيل العلم والترقي فيه. سبب آخر أيها الإخوة لعلاج هذه الظاهرة: إدراك المرء لخطر التعالم. إدراك المرء لخطر التعالم والآثار السيئة المترتبة عليه والضرر الناتج عن هذا الأمر وفعله والسير في طريقه. فالتعالم أيها الإخوة حقيقته جناية على العلم، جناية على العلماء، جناية على طلاب العلم، جناية على العامة المغرر بهم الذين لا يميزون بين العالم وغيره. وهذه الأضرار المترتبة على التعالم أيها الإخوة سبق الحديث عنها بالتفصيل في دروس سابقة عند مبحث أضرار التعالم، فارجعوا لي. سبب سادس أيها الإخوة مهم جدا، وحقيقة عدم مراعاته هو الذي أوقع كثيرا من الناس في هذه الآفة. وهذا السبب السادس متعلق بالسبب الثالث، وهو الجلوس إلى العلماء والتواصل معهم والأخذ عنهم والاستفادة منهم. هذا أيها الإخوة السبب هو اتهام النفس أمام العلماء. متى؟ في حال مخالفتهم في تقرير المسألة أو ترجيح المسألة أو توجيه المسألة ونحو ذلك. واتهام الفهم بالخطأ وعدم الإصابة من أول مرة. وهذا موضوع أيها الإخوة دقيق ومهم. أعني بذلك أيها الإخوة أن على طالب العلم أن يعرض ما فهمه من الأدلة عند بحثه فيها أو نظره فيها، أن يعرض ما فهمه من الاستنباط الذي استنبطه أو الحكم الذي وصل إليه أو الترجيح الذي خلص إليه. أقول أن يعرض هذا على أفهام أهل العلم المعاصرين أو السابقين، وينظر في تقريراتهم للمسألة التي بحثها، أهو موافق لهم أو مخالف. فإن كان موافقا فليحمد الله جل وعلا، فهذا توفيق منه وسداد أن يوفق الإنسان لما وصل إليه أهل العلم. وإن كان أيها الإخوة مخالفا فليرجع أو فليراجع بحثه وفهمه. لماذا أخواني؟ لأن إن راجع الإنسان فهمه وبحثه وقارنه بما توصل إليه أهل العلم استفاد فائدتين. الفائدة الأولى التأدب مع أهل العلم وعدم التقدم بين أيديهم، والفائدة الثانية التأني في إصدار الحكم الشرعي وعدم العجلة في ذلك. فهذا مهم جدا جدا أيها الإخوة أن طالب العلم يتأنى ويتروى في مخالفة من سبقه من أهل العلم. لذلك إخواني نجد يعني حقيقة في كتب علمائنا وتراجمهم إذا قالوا قولا أو رجحوا أمرا من خلال بحثهم الخاص، تجد بعضهم يقول أقول به إن قال به أحد من السلف مثلا، تجدون هذا كثير جدا. لماذا؟ لأن أهل العلم يعرفون خطر ماذا؟ الشذوذ أو التفرد، مع أن آلة الاجتهاد والاستنباط واستخراج الأحكام موجودة عندهم، لكن يدرك العالم ما يترتب على قوله بعد ذلك. فهذا الأمر أيها الإخوة من الأهمية بمكان أن يراعى. وأكد أيها الإخوة وأقول لا يفهم من كلامي أني أدعو إلى أن يعطل طالب العلم فهمه، لا، ليست هذه دعوة إلى تعطيل الفهم أو تعطيل التفكير، لا أعني هذا أبدا إخواني، بل أقول على طالب العلم أن يقرأ، أن يبحث، أن ينظر في الأدلة إن كان يعني أهلا لذلك أن يرجح، لكن يقارن عمله هذا بعمل أهل العلم ويعرض ما توصل إليه على أبحاث العلماء، وينظر في مدى موافقته لأهل العلم في طريقة الاستدلال ومنهج الاستدلال ومدى عنايته لصحة ما تعلمه من تطبيق للقواعد الأصولية أو الفقهية. لابد من إدراك هذا أيها الإخوة، وإلا في الحقيقة فإن طالب العلم سيزل، لكن إن مشى على هذه الطريقة سلك مسلك أهل العلم ووصل إلى ما وصلوا إليه، ونتج عن ذلك التوفيق للحكم الصحيح والاستنباط السليم. هذا الذي ذكرته لكم أيها الإخوة تجدون حقيقة التنبيه عليه في مواضع كثيرة في شروحات يعني الشيخ ابن عثيمين مثلا على سبيل المثال، وعلى كتبه ورسائله الموجهة إلى أهل العلم وطلاب العلم ككتاب العلم على سبيل المثال، فيه يعني التنبيه على مثل هذا في بعض الأسئلة التي وجهت إليه. فالخلاصة أن هذا الأمر فيه علاج نافع لداء التعالم، وكما تقدم يدعو طالب العلم إلى التأني والتروي في مخالفة أهل العلم وإلى التأدب مع أهل العلم. السبب السابع إخواني وهو مهم جدا، العمل بالعلم. الإنسان يتعلم وفي أثناء تعلمه يقف على كثير من الأحكام المتعلقة بتوحيد الله، والمتعلقة بباب العبادات، والمتعلقة بباب الأخلاق والمعاملات إلى آخره. وغاية حقيقة العلم هو العمل، فهذا هو من علامات الإخلاص في طلب العلم، أن يعمل الإنسان بعلمه ويحرص على أن يكون القول والفعل متوافقان. فالعمل بالعلم أيها الإخوة دواء نافع للتعالم. لماذا؟ لأن العمل بالعلم يكسر النفس ويقودها إلى الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى، ويشعرها بالنقص والتقصير في جنب الله جل وعلا. هذا الموضوع إخواني سبق حقيقة يعني أن طرح مرارا في عدد من الدروس وشروح الكتب، كشرح أصول الدين والأصول الستة والتعليق على رسالة ابن رجب بيان فضل علم السلف على علم الخلف. لكن لا بس من إيراد بعض الآثار عن السلف الصالح لتنشيط النفس وبيان مدى حرصهم على هذا الأمر واهتمامهم به. جاء عن غير واحد من السلف كالشعبي وغيره أنهم كانوا يقولون: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وجرب، إذا حفظت حديثا فعملت به سترى أنه يثبت في ذهنك ولا يكاد حقيقة يعني يخفى عليك أو يذهب عنك. لماذا؟ لأنه حصل إيش؟ توافق بين القول والعمل. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يكتب الأحاديث فيكثر، يكثر من كتابة الأحاديث عن العلماء والتلقي عنهم، فقال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكثر العمل به كما يكثر من كتابة الحديث، لابد أن يتبع ذلك بالعمل. قال: ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب، يعني كلما زاد في الطلب زاد في العمل. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله مقربا هذا، قال: سبل العلم مثل سبل المال، إن المال إذا ازداد ازدادت زكاته. صحيح؟ 1000، كم زكاتها؟ 25000، 10250. إذا زاد المال زادت الزكاة، أليس كذلك؟ هكذا العلم، كلما زاد العلم وكثر لابد أن يكون ماذا؟ العمل أكثر. والإنسان إخواني يراجع نفسه، كم عدد الأحاديث التي قرأها، وكم عدد الأحاديث التي مر بها، ثم يحاسب نفسه ما مدى حقيقة يعني أو ما نصيبه منها، يعني من جهة العمل ومن جهة التطبيق، ويقف هنا حقيقة لماذا لا يطبق ما تعلمه يعني وما علمه. فهذا أمر جدا مهم، هو يرجع أيضا للسبب الأول وهو المحاسبة. قالت أم سفيان الثوري لسفيان ولدها وهي تعظه وتذكره وتوصيه: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر، هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك؟ فإن لم تر ذلك قالت فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. وهذا تنبيه مهم جدا على أن مجرد العلم فقط لا ينفع إن لم يصاحب ذلك عمل، وهذا على حسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن أن يعلم الإنسان ثم هو قادر على أن يتبع ذلك بالعمل ولا يعمل، لا شك أن ذلك حجة عليه. فالذي يكثر من التعلم والقراءة ولا يعمل هو في الحقيقة يستكثر من حجج الله عز وجل عليه، وهذا أمر خطير. ولا يأتي قائل ويقول إذن لن أقرأ لن أتعلم حتى لا تكثر حجج الله عز وجل عليه، أقول هذا باطل من أصله أساسا، لأنك مطلوب أن تتعلم دينك، ومطلوب أيضا أن تعمل بدينك. فلا يأتي يقول أنا لن أقرأ حتى لا وذمح وحتى لا أعاقب، بل واجب عليك أن تتعلم وواجب عليك أن تعمل بعلمك. يقول عمرو بن قيس الملائي رحمه الله: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، أي من أهل هذا الباب من أبواب الخير. واستمعوا إلى هذا الأثر حقيقة الذي يعني يشعركم بعناية السلف بعملهم بعلمهم. يقول أبو عمرو بن حمدان: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي فحضرت صلاة الظهر فأذن أبو عبد الله فخرجت من المسجد فقال: يا أبا جعفر إلى أين؟ فقلت: أتطهر للصلاة، أتوضأ لأن وقت الصلاة قد حضر. فماذا كان جواب أبي عبد الله؟ عامر شو تتوقع قال لي زكريا؟ أنت مؤذن أكيد لازم تعرف. ها تو الناس هي قريب من تو الناس يعني. ها المارس ها قال رحمه الله، ولاحظوا طبعا كلمة فيها تأنيب أو عتاب وفيها أيضا يعني بيان للحرص على يعني هذا الرجل، لكن بطريقة يعني فيها جمال في التعامل حقيقة وحسن أدب. قال رحمه الله: ظني بك غير هذا، يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة. يعني أنا كنت أظن أن أنت على خلاف هالشيء هذا، يعني المفروض أنك جاهز خلاص دخل وقت الصلاة، كيف يعني على طهارة ولا على وضوء؟ قال: ظني بك غير هذا، يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة، فنسأل الله أن يغفر لنا. يقول عاصم ابن عصام البيهقي: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه، يعني قبل النوم، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، يعني ما نقص شيء من الماء. قال الإمام أحمد رحمه الله: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل؟ يعني كأنه متقرر عندهم أن من يطلب العلم يعني أن قيام الليل ملازم له. سبحان الله، يعني مستغرب، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل، كيف يكون هذا؟ ولهذا أيها الأخوة أثر العلم في الأوائل وثبتهم الله ووفقهم وسددهم في أقوالهم وأعمالهم بأمثال هذا أيها الإخوة، يعني العناية بالعلم والعمل به. والآثار في هذا كثيرة، ولكم أن ترجعوا إلى كتاب الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله اقتضاء العلم العمل، وهو مطبوع بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى. الوسيلة الثامنة في علاج ظاهرة التعالم أيها الأخوة، بذل النصيحة من قبل من يقدر عليها لمن ابتلي بهذا الداء وهو التعالم، بذل النصيحة له بالطرق المناسبة والأسلوب الشرعي المتضمن للترغيب والترهيب والموعظة الحسنة، مع الرأفة به وإظهار الرحمة عليه والحرص عليه. فهذا مهم أيها الإخوة إن أمكن، أو لا أقل من إخبار من له صلة بهذا الشخص وقبول عنده ليتواصل مع من ابتلي بهذا الداء. أما أن يسكت فهذا يعني لا ينبغي أيها الإخوة. لماذا؟ لأن هذا الشخص يعني يبقى له حق الإسلام وحق النصيحة، فتبذل له بحسب الاستطاعة سواء مباشرة أو غير مباشرة، والتوفيق بيد الله جل وعلا. السبب التاسع أيها الإخوة من أسباب التصدي لهذه الظاهرة وعلاجها كذلك، طرح هذا الموضوع في المجالس وفي الدروس ونحوها من اللقاءات، لأن هذا من باب التواصي على الحق وبالحق، وننبه بعضنا بعضا على خطر هذه الظاهرة، على مظاهر هذه الظاهرة، على أسباب ظهورها ووقوع يعني بعض طلبة العلم فيها، على علاج هذه الظاهرة والوسائل التي بينها العلماء وقرروها في كلامهم. كل هذا حقيقة لا بد منه، لأن التذكرة بهذا الشيء من الأهمية بمكان، فإنه يدخل في القاعدة الشرعية العظيمة، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا فيه حقيقة سعي إلى إصلاح النفس وإصلاح الغير. السبب العاشر والأخير أيها الإخوة هو قراءة سير السلف الصالح والنظر فيما كانوا عليه من طلب العلم والعناية به والمعاناة في تحصيله والرحلة إلى العلماء وما لاقوه في سبيل ذلك من الشدائد والصعاب وما كانوا عليه من الزمن الطويل في ملازمة العلماء والجلوس إليهم والاستفادة منهم، وما كانوا عليه من سعة الاطلاع والقراءة. لم يكن الواحد منهم يقرأ يعني شيئا يسيرا ثم يتصدر، لا، ليس الأمر كذلك أيها الإخوة، فإنهم رحمهم الله تعالى كانوا أورع ويعني أبعد عن ذلك. فحقيقة النظر في سيرهم يهذب النفوس ويزجرها عن الوقوع في هذه التفاهات والأخلاق الرديئة. فإذا قرأ الإنسان ما كانوا عليه من التواضع، ما كانوا عليه من الأخلاق، ما كانوا عليه من التعبد، ما كانوا عليه من السمت الحسن، ما كانوا عليه من قضاء حوائج الناس والمشي في شؤونهم والإحسان إليهم، وما كانوا عليه من احترام العلماء وإجلالهم إلى آخره، كل هذا لابد أن يرد النفس ويزجرها عن هذه الآفات. وأكتفي بنقل واحد فقط عن ابن الجوزي رحمه الله ويتكلم عن نفسه في أثناء طلب العلم، لتدركوا أيها الإخوة طلب العلم الحقيقي عند السلف كيف كان، وأن الواحد منهم على سعة اطلاعه و متانته العلمية لم يكن يعني يفتخر، بل يحمد الله جل وعلا ويظهر ما يكون عنده تحدثا بنعمة الله. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، ما أشبع من مطالعة الكتب. قال: وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز. هذه كنوز العلماء، إذا شاف كتاب أول مرة يشوفه يعني يطير من الفرح. قال: وانظروا، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلدا كان أكثر، وأنا بعد في الطلب. تقدر تعد لنا 10 مجلدات؟ يقول: 20 مجلد ومطالعة السلف أيها الأخوة ليست كمطالعتنا، ليست قراءة عناوين. يقول: طالعت 20,000 مجلد، يقول لو قلت هذا كان أكثر أيضا. قال: وأنا بعد في الطلب، فكيف يعني حاله بعد ذلك؟ فهذا أيها الإخوة يعني مثال فقط من أمثلة كثيرة. فالشاهد أيها الإخوة لابد من يعني العناية بهذا الموضوع، عناية مهمة جدا، ولذلك اهتم العلماء به. وقد ألف الشيخ بكر أبو زياد رحمه الله وغفر له كتاب التعالم وأثره على الفكر والكتاب، قد تعرض لكثير من الأمور التي تقدمت معنا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بالثبات على طلب العلم، وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. لقاءنا إن شاء الله الأسبوع القادم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.